إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس شرح صحيح مسلم، فهذا هو الدرس السادس. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر: حدثنا غندر عن شعبة، وقال الآخران: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر، فقال: إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الوفد أو من القوم؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا نداما. فقالوا: يا رسول الله، إنا نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. قال: فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال: أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم. ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة: وربما قال النقير. قال شعبة: وربما قال المقير. قال: احفظوه وأخبروا به من ورائكم. وقال أبو بكر في روايته: من وراءكم، وليس في روايته المقير. وقال صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. تخريج الحديث: الحديث أخرجه البخاري أيضا. معاني الكلمات: عن أبي جمرة، هو نصر بن عمران بن عصام، مشهور بكنيته ثقة ثبت. قال: كنت أترجم. يقول النووي رحمه الله في شرح مسلم: الترجمة التعبير عن لغة بلغة. ثم قيل إنه كان يتكلم بالفارسية، فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها. هذا ما ذكره النووي هو القول الأول في معنى في الحديث: كنت أترجم. وقال بعض العلماء كابن الصلاح: وعندي أنه كان يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه من الناس، إما لزحام منع من سماعه فأسمعهم، وإما لاختصار منع من فهمه فأفهمهم، أو نحو ذلك. إذن قول كنت أترجم قولان: القول الأول أنه كان يتكلم بالفارسية، فكان يترجم لابن عباس عمن يتكلم بها. والقول الثاني الترجمة المعروفة، أنه يبلغ كلام ابن عباس إلى من خفي عليه كلام الناس لزحام، كان يكون مثلا ملقي فوق سرير أو فوق كرسي ويتكلم، فيأتي هذا الشخص المترجم فيبلغ البعيدين الذين في الصفوف المؤخرة. نعم. وقوله كنت أترجم بين يدي ابن عباس، ستأتي ترجمته إن شاء الله في الحديث الذي يليه. عن نبيذ الجر، قال النووي: الجر بفتح الجيم، الواحدة جرة، ويجمع على جرار، وهذا هو الفخار المعروف. قوله إن وفد عبد القيس، الوفد الجماعة المختارة من القوم ليتقدموا إلى لقي العظماء، يعني القوم إذا أرادوا أن يذهبوا إلى أمير أو ملك أو عالم أو عظيم من العظماء يقدمون وفد يذهب أمامهم. وقوله قالوا ربيعة، يعني أي نحن ربيعة، وهذا سيأتي بالفوائد فيه التعبير عن البعض بالكل، لأنهم بعض ربيعة وليس كل ربيعة كما هو معلوم، وهذا فيه التعبير عن البعض بالكل كما قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. هل كل الأعراب قالوا ذلك؟ لا، كما مر معنا بالتفسير أنهم جماعة من الأعراب قالوا هذا الكلام، لكن فيه التعبير بالبعض عن الكل. وقالت اليهود عزير ابن الله، هل كل اليهود قالوا عزير ابن الله؟ لا. وقالت النصارى المسيح ابن الله، هل كل النصارى قالوا النصارى قالوا المسيح ابن الله؟ كلا، بعضهم قال ثابت ثلاثة وبعضهم قال ابن الله. فالمقصود أن فيه التعبير بالبعض عن الكل. فقال عليه الصلاة والسلام قوله مرحبا بالقوم، أي صادفت رحبا وسعة، غير خزايا ولا ندامة. الخزيان الذي أصابه خزي، يعني قدومكم مرحبا به ولم تصابوا ولن تصابوا بالخزي. قولهم إنا نأتيك من شقة بعيدة. قال النووي الشقة بضم الشين السفر البعيد. قوله وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، أي القبيلة سموا بذلك لأن بعضهم يحيى ببعض، من كفار مضر. هذا في دليل على تقدم إسلام عبد قيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد قيس بالبحرين وما ولاها. قولهم وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، المراد جنس الأشهر، وهي الأشهر الحرام الحرم، وهي أربعة: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. قوله فمرنا بأمر فصل، أي بين واضح الذي ينفصل به المراد ولا يشكل، يريدون أمر واضح سهل يبين لهم المراد. قوله وأن تؤدوا، أي تعطوا من المغنم، أي من الغنيمة. وقوله ونهاهم عن الدباء، طبعا بضم الدين بضم الدال، قال النووي هو القرع اليابس أي الوعاء منه. والحنتم جرار خضر، والنقير الجذع ينقر وسطه، والمقير هو المزفت وهو المطلي بالقار. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، الأشج هذا اسمه المنذر بن عائف، خصلتين أو خصلتين يحبهما الله: الحلم والأنات، الحلم العقل والأنات التثبت وترك العجلة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام مدح هذا بصفتين عظيمتين: الحلم والأنات. السبب قال النووي وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء في حديث الوفد أنهم لما وصلوا إلى المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تبايعوا على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم نعم. فقال الأشج يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل عن شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال صدقت إن فيك خصلتين، إلى آخر الحديث. قال القاضي عياض فالأنات تربصه حتى نظر في مصالحه ولم يعجل، والحلم هو القول الذي قاله الدال على صحة عقله وجودة نظره للعواقب. هذا مد عظيم للأشج، الحلم والأنات. الحديث فيه فوائد: الحديث دليل على جواز اتخاذ المترجم واستعانة العالم ببعض طلابه لتبليغ العلم، فلا بأس للعالم أن يكون أحد الطلاب يبلغ كلام الشيخ أو كلام العالم إذا لم يسمع الناس أو كان الناس في زحام أو كان في ضيق، فلا بأس أن يكون أحد الطلاب يكون صوته عاليا فيبلغ عن هذا العالم أو عن هذا الشيخ. ومن فوائد الحديث مشروعية الترحيب بالقادم بقوله مرحبا، وهذا حدث من النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مرات، فقد قال فاطمة مرحبا بابنتي، وهذا الحديث في الصحيحين، وقال أم هانئ مرحبا بأم هانئ، وهذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وقال لعكرمة مرحبا بالراكب المهاجر، وهذا عند الإمام أحمد في مسنده، لكن هذا متى؟ إذا ألقوا السلام ورد عليهم السلام يقول مرحبا بكم، وهذا يعني دليل على كرم الضيافة أن يرحب الإنسان بضيفه بهذه الكلمة مرحبا. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على مشروعية سؤال الإنسان عن القادم حتى ينزله منزلته، أي أنه يشرع الإنسان إذا رأى إنسانا أو زاره شخص أن يسأل عنه وأن يعرف من هو ومن أي قبيلة، الحكمة حتى ينزله منازل. وكلنا نعرف أن الناس منازل، يعني الآن في الضيافة مثلا، في الضيافة لا يستوي الناس في الضيافة. فرق بين إذا زارك عالم من العلماء وبين إنسان عامي من العوام، فرق بين إذا زارك إنسان له مكانته في المجتمع وله قدمه في المجتمع وبين إنسان آخر. وهذا أمر معلوم للجميع، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بإنزال الناس منازلهم، فيستحب الإنسان يسأل الإنسان عن منزلته، عن اسمه ومن هو، حتى يعرفه ويعامله على هذا الأصل. ومن فوائد الحديث تقديم الاعتذار بين يدي المسألة. نعم، فهؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: يا رسول الله، إن نأتيك من شقة بعيدة، وإن بيننا وبينك هذا الحي. نعم، فالطالب طالب العلم إذا تأخر عن درس العلم ينبغي أن يقدم اعتذارا بين يدي شيخه، ويقول: كنت مريضا، أو كنت مع والدتي في المستشفى، أو مات أبي. فالاعتذار أمر مطلوب. ومن فوائد الحديث فضل التوحيد، وأنه أول الواجبات وأهمها، وهذا سبق وسيأتي أيضا مزيد بحث. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ومن فوائد الحديث وجوب تبليغ العلم. نعم، تبليغ العلم واجب، يجب تبليغ العلم على أهل العلم. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ماذا يقول ابن كثير عن هذه الآية؟ يقول في تفسيره: هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكونوا على أهدة من أمره، فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير في الدنيا والآخرة بالدون الطفيف والحظ الدنيوي السخيف، فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم. قال: وفي هذا تحذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم ويسلك بهم مسلكهم، فعلى العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتم منه شيئا. انتهى كلامه. إذن حينما يكتم العالم ولا يبلغ من أجل غرض دنيوي زائل ففيه شبه من اليهود، وقد قال شيخ الإسلام: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. ومن فوائد الحديث جواز استفتاء المرأة الرجال الأجانب للحاجة، وهذا سيأتي أمثلة عليه كثير لكن بقدر الحاجة. ومن فوائد الحديث استحباب الحرص على السؤال، وهذا سبق في دروس ماضية. ومن فوائد الحديث جواز قول رمضان من غير إضافة كلمة شهر، فإنه في الحديث قال: وصوم رمضان، ولم يقل صوم شهر رمضان، فالصحيح الجواز. ومن فوائد الحديث الحرص على نفع الآخرين، فإنهم قالوا، يعني ماذا قالوا؟ طلبوا: نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة. وهذا يدل على طهارة قلوبهم، هذا يدل على طهارة القلب ونقاء السريرة، أنهم يحرصون على أنفسهم ويحرصون على من؟ على من أهليهم ومن سيرجعون إليهم، وهذا يدل على طهارة القلب وصفاء السريرة. فينبغي على المسلم أن يحب الخير للناس. فقد جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومن فوائد الحديث مشروعية السؤال عن الأسباب التي تدخل الجنة. ودائما الفائدة، هذه فائدة ما دمنا في بداية شرح مسلم، الفائدة التي سبقت أذكر أنها سبقت من باب إذا أحب أحدا يرجع إليها ولا نعيدها. فمثلا فائدة مشروعية السؤال عن الأسباب التي تدخل الجنة، هذه سبقت في الدرس الماضي. وأن السلف كانوا يسألون من أجل العلم والعمل. مفاد الحديث قول الإنسان الله أعلم إذا لم يعلم، وسبقت في الدرس الماضي أو الذي قبله، وتكلمت بأمثلة كثيرة وأقوال في قول لا أدري. ومن فوائد الحديث وجوب تبليغ العلم، وهذا سبق، وفيه فضل ابن عباس ومكانته من العلم، وسيأتي ترجمته بعد قليل. ومن فوائد الحديث جواز مدح الرجل والثناء بوجهه للمصلحة إذا أمنت الفتنة. المدح في الوجه ورد فيه أحاديث بجوازه، ووردت أحاديث في النهي عنه. سأذكر بعض الأحاديث التي تدل على المنع والنهي عنه، وأحاديث تدل على الجواز، وننظر في كلام أهل العلم. من الأحاديث التي تدل على المنع والنهي أن يمدح الإنسان في وجهه ما جاء في صحيح مسلم، وسيأتينا، لكن يعني بعد يمكن تقريبا بعد 3 سنوات، لأن ذكره الإمام مسلم في آخر الكتاب بإذن الله تعالى، عن المقداد في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وجاء في حديث أبي موسى قال: سمع النبي رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه، قال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ومعنى يطريه بضم الياء وإسكان الطاء وكسر الراء بعدها من الإطراء، المبالغة في المدح ومجاوزة الحد. إلى غير ذلك، حديث مثلا: ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. هذه حديث ماذا؟ المنع. أما حديث الجواز فكثيرة، يعني حديث كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لأبي بكر: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ويا أبا بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر. هذا مدح. قال مثلا لأبي بكر: أذن له وبشره بالجنة، أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهدان. يا عمر: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. قال لعثمان: افتح لعثمان وبشره بالجنة. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لعلي أيضا: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وقال لبلال: سمعت دفن عليك في الجنة. وقال لأبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر. وقال لعبد الله بن سلام: أنت على الإسلام حتى تموت. قال حديث الباب: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأنة. هذه حديث كلها صحيحة في الصحيحين أو في أحدهما. طيب، الجمع. قال العلماء رحمهم الله كالإمام النووي وغيره من العلماء، قالوا: طريق الجمع بينها أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة، على من يخاف عليه فتنة به بإعجاب ونحوه إذا سمع المدح. وأما من لا يخاف أو لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته، فلا نهي في مدحه في وجهه، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كتنشيط للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحبا. وأما إذا كان المدح بغير حضور الممدوح، يعني أمدحه وهو غير موجود، فقد قال النووي رحمه الله: فأما الذي في غير حضوره فلا منع منه إلا أن يجازف المادح ويدخل في الكذب، فيحرم عليه بسبب الكذب لا لكونه مدحا. ويستحب هذا المدح الذي لا كذب فيه إذا ترتب عليه مصلحة ولم يجر إلى مفسدة، بأن يبلغ الممدوح فيفتتن به أو غير ذلك. نعم. ومن فوائد الحديث مشروعية تبشير المسلم، وسيأتي إن شاء الله في حديث قادم أدلة ذلك، وأن إدخال السرور على المسلم من الأمور التي حثت عليها الشريعة الإسلامية. ومن فوائد الحديث مشروعية الرحلة في طلب العلم، وهذه سبقت فلا نعيدها، ورحل جابر شهرا كاملا. ومن فوائد الحديث إثبات الحب لله إثباتا يليق بجلاله. ومن فوائد الحديث فضل الأشج، أشج عبد قيس، فقد مدحه النبي عليه الصلاة والسلام مدح عظيم بصفتين من أعظم الصفات: الحلم والأناة. فيستحب للمسلم أن يجتهد في تطبيق هذه الصفات. وهنا فائدة وسؤال: حينما يثني أو يثني الله عز وجل على شخص في القرآن، إسماعيل كان صادق الوعد، إن إبراهيم كان أمة، كان عبدا شكورا، أو النبي عليه الصلاة والسلام حينما يثني على الشخص. الفائدة لفائدتين: الفائدة الأولى أن نحن نثني عليه كما أثنى الله عليه أو كما أثنى عليه الرسول، ثانيا لنقتدي به، فما أثنى الله على هذا الشخص إلا لنقتدي بهذه الصفة. نعم، صادق الوعد كان، يعني صادق الوعد وعبدا شكورا شاكرا لأنعمه، لنثني عليه ولنقتدي به. فلذلك ماذا نقول؟ نقول صفة الحلم وصفة الأنات من الصفات العالية الجميلة التي ينبغي على المسلم أن يحرص وأن يجتهد في أن تكون فيه. نعم، فلذلك نقول فضل الحلم وهو ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب، وسيأتي كلام عن الغضب إن شاء الله. وفيه فضل الحكمة في الأمور، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام مدح الأشج لحكمته، هذا يدل على حكمته، حينما ما استعجل ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام، بل لبس أحسن الثياب وتجهز ثم دخل، لأنه سيقابل عظيم. نعم، وفيه فضل التأني وعدم العجلة. نعم، فالتأني مطلوب، قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. قال العلماء: العجلة مذمومة إلا في خمسة أشياء: تعجيل التوبة وتزويج البكر وسداد الدين والصلاة إذا حضرت والجنازة إذا حضرت. نعم، قد جاء قول الله عز وجل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقال صلى الله عليه وسلم: التؤدة في كل شيء إلا في عمل الآخرة. ما هي التؤدة؟ التأني. وفي قوله في الحديث عليه الصلاة والسلام: وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت، هذه يعني أوعية كانوا يشربون بها في أول الإسلام، ثم نسخ الشرب بها. يقول النووي: وأما معنى النهي عن هذه الأربع فهو أنه نهي عن الانتباذ فيها، وهو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا وتبطل ماليته، فنهي عنه لما فيه من إتلاف المال، ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه. ثم إن هذا النهي كان في أول الأمر، ثم نسخ بحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الانتباذ ألا إلا في الأسقية، فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. رواه مسلم. قال نووي: هذا الذي ذكرناه من كونه منسوخا هو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل. إذن وأنهاكم عن الدباء والحنتم منسوخ. الحديث الذي يليه: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أمية ابن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أولا، راوي الحديث هو ابن عباس رضي الله عنه، هو أبو العباس عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، حبر الأمة وفقيهها وترجمان القرآن. ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، قيل أنه ولد في الشعب. دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأدرك علما كثيرا. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ناهز الاحتلام، مات بالطائف سنة 68، وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال: مات اليوم رباني هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. هذا ابن عباس من حرصه له قصة يعني ذكرها العلماء تدل على حرصه وعلى أنه استحق هذا العلم. قال ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اليوم كثير قال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الناس أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيهم من فيهم؟ قال: فترك ذاك وأقبلت، يقول ابن عباس، وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحديث، فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل. ما معنى قائل؟ يعني نائم وقت القيلولة. فأتوسد ردائي على بابه، تسفي الريح علي من التراب، تسفي يعني تذر، تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيقول: يا ابن عمي رسول الله، ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث. قال: فعاش ذاك الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألوني فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. أخرجه الحاكم والبيهقي في المدخل إلى السنن، والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. نعم، هذا يدل على أنه استحق هذا العلم. الحريص العلم يحتاج إلى حرص وإلى بذل. لا ينال العلم لمن ينام إلى الظهر ولمن يسهر بالليالي على القيل والقال. العلم يحتاج إلى تفرغ، ويحتاج إلى ذهن، ويحتاج إلى حب وصحبة استاذ وجد واجتهاد. نعم، ولذلك الإمام النووي رحمه الله كان له في اليوم 12 درسا، في اليوم الواحد 12 درس ثم عالية. فلذلك كتب الله له في العمر القصير، كتب الله على يديه خيرا عظيما، الكتب التي يقرأها الناس ويرجعون إليها. إذن نال ابن عباس العلم الكثير، ونشر التفسير والفقه، حيث وفقه الله عز وجل لحرصه لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولحرصه والجد في طلب العلم والصبر على تلقيه. حتى كان عمر أمير المؤمنين عمر يدعوه إلى مجالسه ويأخذ بقوله، فقال المهاجرون: ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ فقال لهم: ذاكم فتى الكهول، له لسان سؤول وقلب عقول. ثم دعاهم ذات يوم فأدخله معهم ليريهم منه ما رآه، فقال عمر: ما تقولون في قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح؟ حتى ختم الصورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا فتح علينا. وسكت بعضهم، فقال لابن عباس: أكذلك تقول؟ قال: لا. قال: فما تقول؟ قال: هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بذلك، إذا جاء رسول الله الفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم، هذه ترجمة خفيفة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. معاني الكلمات: لما بعث معاذا، معاذ بن جبل، واستأتي ترجمته إن شاء الله، بعثه لليمن سنة 10 قبل حجة النبي صلى الله عليه وسلم، واتفقوا كما يقول الحافظ بن حجر، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. إنك تأتي، طبعا وفي رواية عند مسلم، تقدم قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب وأغرب. طيب، إذن لماذا قال أهل الكتاب مع أن فيهم غير أهل الكتاب؟ ليش؟ لأنهم الأغلب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بدأ بهما لأنهما أصل الدين الذي لا يصح شيء غيرهما إلا بهما. فإن أطاعوك لذلك، يعني شهدوا وانقادوا، وفي رواية البخاري: فإنهم أطاعوك أطاعوا لك بذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. ما معنى صدقة هنا؟ أي زكاة. أرجو الانتباه، السياق هو الذي يوضح ما معنى افترض عليهم صدقة، يعني زكاة، وليست الصدقة المسنونة، المراد الزكاة الواجبة. فأطلق لفظ الصدقة على الزكاة، كما في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخره. ما معنى إنما الصدقات؟ أي الزكاة. طيب، ما الدليل على أن المراد بقوله افترض عليهم صدقة الزكاة؟ قوله افترض، فإنها تدل على ماذا؟ تدل على أن المراد الزكاة، فالزكاة هي الفريضة، أما الصدقة التطوع فليست فريضة. أيضا أنه قرنها بعد الصلاة بالصلاة، والتي تقرن بالصلاة ما هي؟ الزكاة. نعم، فالمراد صدقة الزكاة. وإياك وكرائم أموالهم، الكرائم جمع كريمة أي نفيسة، وهو خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا. واتقي يعني احذر دعوة المظلوم، يعني احذر دعوة المظلوم، اجعل بينك وبينها وقاية. سؤال: كيف يكون بيني وبين دعوة المظلوم وقاية؟ بالعدل وترك الظلم، بالعدل وترك المظالم، هذه الوقاية. إذن فلو دعا علي شخص وأنا لم أظلمه فإن لا تستجاب دعوته، تستجاب دعوة المظلوم من ظلمته. وهذان الأمران العدل وترك المظالم يقيان من جميع الشرور دنيا وأخرى. وقوله ليس بينها أي دعوة المظلوم وبينه يعني بين الله حجاب، أي مانع يمنع من الوصول، أي لا تحجب عن الله عز وجل، بل ترفع إليه فيقبلها وإن كان عاصيا. بل جاء عند الإمام أحمد في مسنده مرفوعا: دعوة المظلوم مستجاب وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. فوائد الحديث: الحديث دليل على أن شهادة لا إله إلا الله وأن التوحيد هو أول ما يدعى إليه الناس. ومن فوائد الحديث: الحديث دليل على أن أول واجب يجب على المكلف هو شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما يقول أرباب الكلام المذموم، يقولون قبل أن يشهد ينظر ينظر ويتأمل. هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح، بل أول واجب على المكلف يؤمر به هو بالشهادتين كما في حديث الباب نص، بل أئمة السلف كلهم متفقون على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله. ومن فوائد الحديث مشروعية بعث السعاة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، وهذا أمر مفيد في الداعية إلى الله عز وجل. من علامات نجاح الداعية يعرف من يكلم، هل يكلم عالما أو يكلم مثقفا أو غير مثقف، خاصة في هذا الزمان كثر سواء من الصالحين أو غير الصالحين من أهل البدع وأهل الأهواء نسأل الله السلامة ممن يجادلون. فينبغي على الإنسان أن يعرف من يخاطب. فرق بين أن تخاطب إنسان مثقف وإنسان غير مثقف، إنسان عالم وإنسان جاهل. فالداعية ومن علامات الداعية نجاح الداعية أن يعرف من يخاطب. نعم، لأن الدعوة ليست باب يعني كل يدخله، لا، الدعوة أسلوب، ومن أراد أن ينجح في دعوته عليه بالكتاب والسنة. أنا متأكد أن من قرأ القرآن وتدبر القرآن وقرأ السنة وتدبر السنة سيجد جميع وسائل الدعوة الناجحة. لا نحتاج إلى كلام أي أحد، لا نحتاج كلام أحد أبدا. فمثلا في حديث الباب فيه فوائد، يعني من فوائد تفيد الداعية إلى الله عز وجل أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والاستعداد ومعرفة أحوال الناس كما سيأتي بعد قليل. فالمقصود ينبغي على الداعية أن يعرف من يخاطب. لماذا؟ الكل له أسلوبه، المثقف له أسلوب خاص والعامي له أسلوب خاص. نعم. ومن فوائد الحديث التنبيه على أنه ينبغي الإنسان أن يكون على بصيرة في دينه ليتخلص من شبهات المشبهين. نعم، كثرة الشبهات أيها الإخوة، قنوات إنترنت جوالات والناس كلهم يستقبلونها للأسف في البيوت، ونرى نحن في المجالس كل إنسان ما جاء قال أنا عندي شبهة. فالناس للأسف سبب ضعف اليقين وضعف الدين عند الناس، سبب الرئيسي أنه مستقبل الشبهات. يا أخي لا تدخل القنوات على بيتك، محرمة. قال أنا ما يهمني أنا فقط أنظر اللقاء بين فلان وفلان، بين علماني وكذا، بين علماني وفلان، أنا أسمع اللقاء هذا العلماني، أنا ما أتأثر. هو ما يعلم المسكين أنه يتأثر، أو ذلك الشيعي أو ذلك الرافضي. لماذا تسمع إلى كلامهم؟ يبثون شبه وأنت ضعيف. لكن للأسف كما قلت سبب ضعف اليقين والدين عند الناس أنهم قبلوا الشبهات وتلقوها واستمعوا لها. وتخيل شبهات تصب عليك ليليا، كيف تنجو؟ سؤال: كيف تنجو؟ الشبهات تصب على الناس ليليا بالقنوات. والله لو كان عندنا حرص على ديننا ما رضينا أن نسمع للشبهات، لكن الناس لهوى في نفوسهم من أجل غناء ومن أجل منكرات يأتي بهذه القنوات ويسمع للشبهات، فلذلك ضاع وشكك
حتى في أمور العقيدة، حتى في البعث، حتى في القضاء والقدر شكك في بعض المسلمين. نعم، أنت من أدخلت القنوات على بيتك، أنت من جلست الساعات الطويلة تشاهد اللقاءات والحوارات الغير مفيدة، ضياع الأوقات وضياع الأعمار، ثم يأتي ويقول عندي شبهة، أنا عندي شبهة. فأوصيك يا طالب العلم ويا أخي المسلم، احفظ قلبك، لا تدخله الشبهات، ولا تسمع ولا ترضى بشبهة أن تدخل إلى قلبك. فالنبي حينما أرسله ماذا قال له؟ إنك تأتي قوما أهل كتاب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني انتبه، انتبه، عندهم علم، ربما يعطونك بعض الشبه. نعم، ومن فوائد الحديث ينبغي للداعية الاستعداد لمن يريد أن يدعوهم وأن يناظرهم، خاصة إذا كانوا أهل علم. يعني إنسان يريد أن يذهب إلى جماعة ويخاطبهم ويدعوهم، ينبغي أن يستعد ويتسلح بالعلم ويحضر الكلمة التي يلقيها ويحفظ ويستعد بالفتاوى التي يتوقع أن يلقوها. نعم، لأنه سيبلغ عن الله عز وجل، ربما يخرج له واحد ويعطيه شبهة أو سؤال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأمرين: أولا أن يكون بصيرا بأحوال من يدعو، ثانيا أن يكون مستعدا لهم، ولأنهم أهل كتاب وعندهم علم. من فوائد الحديث علم من أعلام النبوة، حيث فيه دليل على معرفته صلى الله عليه وسلم بأحوال الناس. وما يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام من أحوال الناس له طريقان: الوحي والعلم والتجربة. ومن فوائد الحديث البداء بالدعوة والتعليم بالأهم فالأهم. وبلا شك لو إنسان يشرب الدخان ولا يصلي، بماذا تبدأ؟ بالصلاة. نعم، الصلاة فريضة، تركها كفر. فالداعية هذه من أساليب الدعوة، من أساليب الدعوة أن يبدأ بالمهم فالأهم. ومن فوائد الحديث التنبيه على التعليم بالتدريج، سواء مع العوام أو مع طلبة العلم. ففي طلب العلم مثلا يبدأ الإنسان بالأصول الثلاثة، ثم بالأربعين النووية، ثم يبدأ بالمتون القصيرة شيئا فشيئا حتى يتدرج في السلم التعليمي. نعم، لابد أن يسير على الجادة في طلب العلم، لابد أن يسير بالتدرج الذي سار عليه أهل العلم، إذا أراد أن يكتب الله له قبولا إذا كان مجد وخالصا لله تبارك وتعالى، مخلصا لله تبارك وتعالى. ومن فوائد الحديث الفائدة التي ذكرناها في دروس ماضية أن الصلوات أعظم واجب بعد الشهادتين وسبقت، وفيه أن الصلوات المفروضة خمس وسبقت في الدرس الماضي. ومن فوائد الحديث أن الوتر ليس بواجب، وهذا مذهب أكثر العلماء لحديث الباب، لأن بعث معاذ اليمن كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل بعد الأمر بالوتر والعمل به، ولو كان واجبا لا أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يخبر به من؟ أن يخبر به اليمن، أهل اليمن. من فوائد الحديث الحديث دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة وسبقت في درس ماضي. ومن فوائد الحديث أن الزكاة تؤخذ من الأغنياء وتصرف إلى الفقراء. وهنا سؤال: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء مع أن الزكاة تدفع إلى غير الفقراء، الغارمين، المجاهد في سبيل الله، ابن السبيل، مساكين وغيرهم؟ قال العلماء: إنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء بالذكر لأنهم الغالب، لأن الفقراء هم أكثر من تدفع إليهم، لأن الفقر أو الفقراء هم أكثر الموجودين. يعني مثلا في بلدنا هنا ما أكثر شيء موجود؟ ها، الفقراء أكثر من المجاهدين، أكثر من مثلا من ابن السبيل. نعم، وهذا يعني غالبا موجود في الشريعة الإسلامية. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامسة والمتنمسة. طيب، والرجل إذا حث أو حواجبه كذلك ملعون. طيب لماذا خص النساء؟ لأن غالب من يفعل ذلك النساء. ومن فوائد الحديث أن الزكاة لا تدفع لغني. ومن فوائد الحديث أن الزكاة لا تدفع لكافر. نعم، ما يجوز دفع الزكاة لكافر. ومن فوائد الحديث أنه يجوز دفع الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، ولا يلزم أن يعمهم، وهذا مذهب جمهور العلماء. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل يجوز أن أدفع الزكاة لصنف واحد من الأصناف الثمانية، أم يجب علي أن أوزعها على الجميع؟ مثلا أنا عندي زكاة مثلا 1000 ريال، هل يجوز أن أعطيها مثلا للمجاهدين كلها، أو مثلا للفقراء، أو للغارمين، أو لابن السبيل، أو أن نوزع على قدر الثمانية. القول الأول يجب أن يعمم الجميع، وهذا مذهب الشافعي أن يعمم الجميع، لأن الله قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم إلى آخره. القول الثاني مذهب جمهور العلماء أنه يجوز دفعها لصنف واحد، واستدلوا بحديث الباب قال لفقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، وهذا القول هو الراجح. ومن فوائد الحديث أن الزكاة تؤخذ من مال الصبي إذا كان غنيا لقوله من أغنيائهم، وهذا القول هو الصحيح أن الزكاة تجب على المجنون وعلى الصبي، لأن الزكاة في المال ليس لها تعلق بالتكليف، وهذا القول هو الصحيح وسيأتينا إن شاء الله في باب الزكاة. فلو كان هناك صبي عمره سنة أو سنتين أو أربع وعنده مال، عنده 1,000 أو 10,000 أو 20,000، تجب عليه الزكاة أم لا؟ تجب، لأن الزكاة واجبة في المال. ومن فوائد الحديث استدل بالحديث من قال بعدم جواز نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره لقوله فقرائهم. ما المراد بفقرائهم؟ بعض العلماء قال فقرائهم أي فقراء نفس البلد اليمن، فقالوا لا يجوز نقل الزكاة. وقال بعضهم بل يجوز نقلها للمصلحة، وهذا القول هو الصحيح، وستأتي المسألة إن شاء الله في باب الزكاة. ومن فوائد الحديث أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه. ومن فوائد الحديث أنه يحرم على العامل أن يأخذ كرائم المال. طيب، وصاحب المال يحرم عليه إخراج شرار المال، إلى ماذا يخرج؟ الوسط. فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. ومن فوائد الحديث التحذير من جميع أنواع الظلم، وفي الحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أن دعوة المظلوم مستجابة، نعم دعوة المظلوم مستجابة ولا بأس، وفيه جواز دعاء المظلوم على من ظلمه. وأذكر لكم قصة وقعت لسعد، استجاب الله عز وجل دعوته ودعا على من ظلمه. فقد روى الإمام البخاري عن جابر قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن أن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين، إلى أن قال قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، قال أما ابن شتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقال سعد أما والله لأدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. وكان بعد إذا سئل يقول شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي فأنا رأيت بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. استجاب الله، الحديث رواه البخاري في كتاب الصلاة كتاب الأذان، استجاب الله دعوة سعد على من ظلمه. فالله عز وجل يستجيب دعوة المظلوم، فليتق الإنسان دعوة المظلوم. نعم. وأيضا أذكر قصة أخرى في الصحيحين، أن امرأة اسمها أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها، فخاصمته إلى مروان بن الحكم، فقال سعيد أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله؟ قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها، ثم بين هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. فاتق يا أخي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، فدعوة المظلوم من الدعوات المستجابة. ومن فوائد الحديث التذكير بعاقبة الظلم، وأن الله قريب يجيب دعوة المظلوم، وأن الله يجيب الدعاء ولو من فاسق. نعم. وفيه العمل بخبر الواحد في العقائد والأحكام. طيب، وهنا سؤال، لماذا لم يذكر في الحديث الصوم والحج؟ قال شيخ الإسلام: أجاب بعض الناس أن بعض الرواة اختصر الحديث، وليس كذلك، فإن هذا طعن في الرواة. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بما حضر وجوبه، وهو التوحيد والرسالة والصلاة والزكاة، فهذه فرضت من حين الإسلام. أما الصوم والحج فلم يحضر وقتهما، لأن بعثه كان في ربيع الأول. نكتفي بهذه ما يتعلق بدرس الليلة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.